السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام، ومع حلقة جديدة من برنامج بوضوح. نرحب بكم، صلى الله عز وجل القبول والإخلاص في القول وفي العمل. اللهم أمين يا رب العالمين، وربنا يبصرنا بعيوبنا. ظاهرة انتشار الطلاق في المجتمع وخاصة المجتمع المصري، يعني الإحصائيات الرسمية في الأيام القليلة الماضية إن مصر تصدرت مع الأسف الشديد أوائل الدول العربية في ارتفاع معدل حالات الطلاق، من 7% ارتفعت إلى 40% في السنوات الماضية. السؤال بس بعد ما نرحب بشيخنا الحبيب الشيخ أحمد سمير الداعية الإسلامي، أهلا ومرحبا يا دكتور.
يا مرحبا وزحمة الله يبارك فيك.
طبعا هتقول لي أنا مش دكتور، أقول لك أنت عندي يمكن أفضل من يعني الكثير.
رفع الله قدرك،
يا رب يحفظك شيخ الحبيب.
الله يبارك فيك.
الطلاق لماذا انتشر والنسبة بقت مخيفة بهذا الشكل، وخاصة في السنوات الأولى من بعد الزواج يا فضيلة الشيخ أحمد؟
نعم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من صار على هديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. وأنا يعني في البداية أسجل فرحي وسعادتي وتشريفي بالخروج مع الأستاذ أحمد نصر،
يا رب يحفظك،
وأسأل الله رب العالمين أن يديم النفع بك وأن يستعملنا ويكفي ما يرضيه. أقول، روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الشيطان يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، يبعث سراياه أي من أتباعه من الشياطين لإغواء وإضلال بني آدم. قال عليه الصلاة والسلام: فأعظمهم فتنة أدناهم منه منزلة، أي أكثر واحد فيهم، أي أكثر واحد فيهم فتنة وإغواء يكون من أقربهم لهذا الشيطان الأكبر. فيأتي أحدهم فيقول: ما تركته حتى فعل كذا وكذا، يسلم التقارير في نهاية اليوم، ما تركته حتى فعل كذا وكذا، لعله يقصد أن يقول: ما تركت فلانا حتى شرب الخمر، أو ما تركت فلانا حتى وقع في الزنا، أو ما تركت فلانا حتى قتل أخاه. فيقول الشيطان: ما صنعت شيئا. فيأتي إليه أحدهم فيقول: ما تركته حتى فعل كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئا، إلى أن يأتي إليه أحدهم ويقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته. فيقول: أنت أنت، نعم أنت، في حديث أبي موسى. ثم يضع التاج على رأس هذا الشيطان الصغير.
ده بقى المتوج، لأنه هو كان سببا في انهيار الأسرة.
وأفضل عمل عند الشيطان لا أن يكفر الإنسان، لأن الإنسان مهما وقع في الذنوب والمعاصي إن تاب إلى الله تاب الله عليه، وإن عاد إلى الله غفر الله له. أما الطلاق لا يفرح الشيطان بأي شيء في الدنيا كفرحه بوقوع الطلاق. لذا أقول أستاذ أحمد، إن من أعظم نعم الله تبارك وتعالى على عباده نعمة الزواج، بل وجعله ربنا تبارك وتعالى آية وعلامة من العلامات الدالة عليه، فقال سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ورغم أن الزواج من آيات الله رب العالمين، إلا أننا نرى الآن حالة من الفوضى العارمة اجتاحت قلوب كثير من المسلمين، واجتاحت بيوت كثير من المسلمين، وعرضت كثيرا من بيوت المسلمين للخراب والدمار، ألا وهي حالات فوضى الطلاق.
حالات فوضى الطلاق التي انتشرت للأسف الشديد أكيد لها أسباب، فضيلة الشيخ الحبيب، فضيلة الشيخ أحمد سمير.
نعم،
ممكن حضرتك هتذكرها لنا الآن، ولكن ممكن كمان الذين يتزوجون لا يعرفون معنى الزواج من الشباب.
نعم.
هو غير مؤهل.
نعم.
هي غير مؤهلة.
نعم.
هو فرحان انه هيبقى عريس، هي فرحان
نعم.
انها تبقى زوجة وعروسة وهتلبس
نعم.
الفستان وهتتزف
نعم.
لكن في النهاية مفهوم الزواج الميثاق الغليظ،
التصور الخاطئ عن الزواج،
هم الصورة مش واضحة.
التصور
نعم.
الخاطئ
نعم.
عن الزواج. لذا بلغ الى علمي ونما الى علمي ان في بعض الدول في قارة اسيا يقومون بإعداد دورات للشباب والبنات قبل الزواج، وتحديدا للبنات، أن تعيش البنت في بيتها وأن تقيم البنت بيتها بأي مصروف أيا كان. أين نحن من هذه الدورات؟ لذا يلزم على شبابنا وبناتنا قبل أن يقبلوا على الزواج أن يتعلموا أن الزواج، كما ذكرت أستاذ أحمد بارك الله فيك، أن الزواج ليس لعوبة، بل يعلموا ويتعلموا أن الزواج مسؤولية أمام رب العالمين سبحانه وتعالى، ويتذكروا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في بيته، والمرأة راعية في بيت زوجها. فالزواج ميثاق غليظ، والزواج مسؤولية أمام رب العالمين سبحانه وتعالى. لذا لن ترى الشيطان، كما يعني عودا على بدء، لن ترى الشيطان يفرح، لن ترى الشيطان عفوا، لن ترى الشيطان، وأنا أعلم أن أمام لغوي بارع بارك الله فيك، لن ترى الشيطان يفرح بشيء من كبائر الذنوب والمعاصي كفرحه بالطلاق، كما أسلفت، لأن العبد مهما وقع في شباك الذنوب والمعاصي إن تاب إلى الله تاب الله عليه، وإن عاد إلى الله غفر الله له. أما الطلاق، الشيطان أستاذ أحمد له نظرة مستقبلية خبيثة. الشيطان يعلم أنه بمجرد هذا الطلاق أنه لن يدفع فاتورة هذا الخراب إلا الأولاد الصغار. حدثني بالله عليك، من الذي يتحمل العبء الأكبر بسبب الطلاق؟ ربما يطلق الرجل فيتزوج وينتقل في حياته مع امرأة أخرى، وربما تطلق المرأة وإن تزوجت، لأننا نصرخ الآن في المجتمع المصري من ارتفاع نسبة حالات المطلقات، لئن تزوجت المرأة، لئن تزوجت بعد طلاقها تنتقل في حياتها مع زوج آخر، ولا يدفع ضريبة هذا الخراب إلا الأولاد، لينشأ عندنا بعد ذلك جيل لا يعرف ربا، لا يعرف أدبا، لا يعرف خلقا، ما وجد أبا حتى يعلم، وما وجد أما حتى تعطي هذا الجيل الحنان والعطف. فترى عندك جيلا من القساة، ترى عندك جيلا يستطيع الشيطان بعد ذلك أن يوظفهم في إغواء وإضلال بني آدم، وبسبب ذلك يفرح الشيطان فرحا كبيرا بوقوع حالات الطلاق، وهذا ما بينه رب العالمين، فيتعلمون ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ونسأل الله أن يحفظ بيوت المسلمين.
اللهم أمين. ده الحديث عن السحرة والذين يتبعون
نعم.
الشياطين، نسأل الله العفو والعافية.
أمين.
يعني
أمين.
لدرجة أن الناس، بعض الناس يهتمون بالتفرقة بين الزوجين عن طريق
نعم.
السحر والكهانة
نعوذ بالله العظيم.
نسأل الله العفو والعافية.
أمين. أمين.
الأسباب فضيلة الشيخ أحمد سمير التي أدت بالكثيرين إلى أن يصلوا إلى هذه النسبة الكبيرة 40%، وقضايا محاكم أسرة ومشاكل.
نعم.
أن الله عز وجل قال: ولا تنسوا الفضل
الله
بينكم.
نعم. نعم. أقول يعني لو بمناسبة ذكر حضرتك لمحاكم الأسرة في قضايا الخلع والنفقة، قبل أن نتكلم عن الأسباب، لأن الأسباب سيطول الكلام معها، لكنني أود أولا أن أبين لكل من يفكر في هذا القرار أن يعلم يقينا أن الشريعة الغراء جعلت الطلاق آخر حل ليفكر فيه كلا الزوجين. فمما يؤلم القلب يا أستاذ أحمد أن ترى الزوج مباشرة مع أول خلاف يفكر مباشرة في قرار الطلاق، وترى المرأة مع أول خلاف تطلب الطلاق مباشرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أقول لقد جعلت الشريعة الإسلامية، وأعلن هذا أمام الدنيا كلها بفضل الله رب العالمين، لقد جعلت الشريعة الإسلامية من التدابير اللازمة ومن بعض الاحتياطات الحاسمة حتى يقوم البيت المسلم، وحتى لا يتعرض البيت المسلم للخراب وللدمار. لذا أقول أستاذ أحمد، هذا ما نراه الآن في محاكم الأسرة، أقل قضية كما سمعت أنا من بعض المسؤولين في اليوم الواحد في قضايا الخلع والنفقة، أقل عدد ما يزيد على 1000 قضية على حول محاكم مصر عموما، 1000 قضية في اليوم الواحد ما هذا الخراب؟
ده مش في الشهر، في اليوم،
في اليوم الواحد. والله والله كما انتشر على ألسنة الإعلام الرسمي في المواقع الرسمية في اليوم الواحد. طيب لو سألنا الآن حالة واحدة يا أستاذ أحمد، وسمحني على ارتفاع صوتي، لو سألنا الآن حالة واحدة، حالة واحدة بس، من هؤلاء الذين فكروا وانطلقوا خلف المحاميين وكل واحد يريد أن ينتقم من صاحبه، لو سألنا أي أحد منهم هل اتبعت هذه التدابير الشرعية التي جعلها لك القرآن الكريم حتى لا تفكر مباشرة في القرآن، ماذا سيكون الجواب؟
بالتأكيد لا. التدابير الشرعية
نعم
يعني التي جعلت الطلاق آخر الحلول، يعني في مشاكل، في مشاكل طالما في مجتمع، في ده هذا أتى من بيت وهذه أتت من بيت، هذه لها عاداتها وهو له عاداته، وأكيد هيبقى في خلاف من باب خلاف
كان
التنوع مش خلاف التضاد. يعني
يا أستاذ أحمد إن كان هناك مشاكل هذا ليس مبررا للطلاق، وإلا فإن بيوت المصطفى صلى الله عليه وسلم ما خوت يوما من المشاكل والخلافات، حتى في بيت علي رضي الله عنه وفي بيت فاطمة. فهذا ليس بمعنى أنه يوجد عندنا خلافات أو مشاكل أو خلاف في وجهات النظر، ليس معنى ذلك أن نفكر مباشرة في الطلاق والخراب، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
بقت كلمة سهلة، الزوج يقول أنت كذا وهي تقول، ده أحيان تستفزه بعض الحالات،
نعم.
تقول له لو أنت رجل،
نعم.
طلقني، فيستفز فيقولها، وبعدين يأتي ويسأل مشايخنا أنا طلقت أنا فعلت ده،
نعم.
لكن المشكلة الوصول الأمر إلى المحاكم، يعني حتى الطلاق ما تمش، الأسرة مع الأسرة، هو معها، الأمر وصلت من المشاكل إن هو مش عايز يطلق وهي تريد الطلاق، فتذهب للخلع أو يذهب هو يدعي أو تذهب هي تدعي، كأنها مكائد وليست يعني كانت أسرة طيبة بينهم المودة والرحمة.
نعم، لذا حث الإسلام العظيم كلا الزوجين على الصبر وإبقاء العشرة وإقامة البيت.
تدبير؟
نعم. قال الله عز وجل مخاطبا للزوج، وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وأوصى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم الزوج كذلك، والحديث عند مسلم من حديث أبي هريرة أنه صلوات ربي وتسليماته عليه قال لا يفرك مؤمن مؤمنة. إيه معنى الكلام ده؟ أي لا يبغض مؤمن مؤمنة إذا كره منها خلق رضي منها آخر. مما يؤلم القلب أن ترى شابا يريد أن يحظى بفتاة قد أوتيت الكمال والجمال والخلق والخلق 100%، والله لن يجد ذلك إلا في جنات النعيم.
الكمال لله.
أحسنت. والعصمة للحبيب رسول الله
صلى الله عليه
وسلم. صلى الله عليه وسلم. ترى شابا يريد أن يحظى بفتاة، هذا غاية المنى، وكلنا ذاك الرجل ونسأل الله من فضله، لكن ترى شابا يريد أن يحظى بفتاة قد يعني حظيت بالكمال والجمال 100%، لن ترى ذلك. نبينا صلى الله عليه وسلم يعلم الشباب ويعلم الرجال ويقول لا يفرك مؤمن مؤمنة، يعني لا يبغض مؤمن مؤمنة. وهنا لو تأملت سترى أن الكلام عن الإيمان، لو أن المرأة كان عندها من الإيمان والدين والتقوى والورع، لذا يأمرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن كرهت منها بعض الصفات أن ترضى منها بالآخر. فمحال أن ترى امرأة قد أوتيت يعني سوء الصفات 100%، ولكن سبحان ربي العظيم سترى ربما الخلق يتفاوتون في الأخلاق ويتفاوتون كذلك في الصفات. فنبينا صلى الله عليه وسلم يعلم الرجل منا أن ينظر دوما إلى نصف الكوب الملآن، يعني لو تكلمنا بالعامية لو أذنت لي، يعني ما تبصش نصف الكوب الفاضي بس،
صحيح،
ما تشوفش العيوب بس.
ما هو مشكلة البعض أو الكثيرين،
نعم،
أننا ننظر إلى الجانب الفارغ في الكون،
نعم،
ولا ننظر إلى الجانب الممتلئ،
نعم،
مع الأسف،
نعم.
لو كل واحد نظر إلى محاسن الآخر،
نعم،
الحياة ستسير وستستمر،
نعم. كذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم الزوجة حتى لا يقول أحد بأننا في صف المرأة، ولكننا بفضل الله رب العالمين نقدم علاجا إن شاء الله تعالى للبيت المسلم على السواء.
يا رب.
يأمر النبي المرأة ويقول، والحديث عند الإمام أحمد والترمذي وغيره بسند صحيح من حديث ثوبان أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال أيما امرأة سألت زوجها طلاقا دون بأس ما العاقبة؟ فحرام عليها رائحة الجنة. تاني حديث خطير، أيما امرأة،
هذا حديث صحيح
رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي بسند صحيح من حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا دون بأس، يعني دون سبب شرعي أو دون سبب حتى تقبله العقول. يا أستاذ أحمد، من أعجب ما سمعت، امرأة يعني لم يجدد لها زوجها السيارة فسألت زوجها الطلاق. والله نسمع أسبابا تؤلم القلب، امرأة ترفع بعض الشكاوى عندها وبعض المشاكل على مواقع التواصل في جروبات خاصة بالنساء، فترى بعض النساء لا يتقين الله في النصيحة، تقول لها أنت قوية اطلقي منه، عرفي أنتك.
ده للأسف بعض الآباء وبعض الأمهات وجملة هجوزك سيد سيده
هتأتي معنا إن شاء الله.
العفو والعافية.
لذا حذر النبي ذلك، وحذر النبي من ذلك وقال: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا دون بأس فحرام عليها رائحة الجنة. لذا انظر مع أستاذ أحمد التدابير التي وضعها القرآن الكريم حتى نسير عليها قبل أن نفكر في هذا القرار الخطير. قال الله عز وجل: واللاتي تخافون نشوزهن. المرأة الناشز هي المرأة المتمردة، هي المرأة العاصية التي لا تطيع أمر زوجها، ماذا نصنع معهن؟ واللاتي تخافون نشوزهن، نطلقهن مباشرة؟ لا، بل وضع القرآن لك بعض الحدود وبعض الحلول وبعض المقدمات حتى لا تفكر مباشرة في الطلاق. وأنا أكلم والله الآن وأسأل الله أن يصلح بهذه الكلمات بيوت المسلمين في كل بقاع الأرض، قبل أن تفكر أيها الزوج في الطلاق مباشرة فعليك بمنهج القرآن الكريم، هذا الكتاب العظيم الذي أنزله رب العالمين، بل وأقول ومن رحمة الله في الإسلام أنه يوجد عندنا في الإسلام الطلاق. الطلاق أحيانا أحمد يكون رحمة، لكنه ليس بمعنى ذلك أنني أقول بأن الطلاق رحمة، أنني أدعو الناس اليوم إلى الطلاق، لا،
هو حل لكنه
آخر الحلول.
أول الحلول هو آخر الحلول،
آخر الحلول.
لو المشاكل تفاقمت وما بقاش لها حلول خلاص، عامل زي الجراح لما بيتدخل بالمشرط.
نعم،
لكن مش اول ما حد يجي له صداع نعم. بنقول له تعالى نشيل لك دماغك.
احسنت يعني. ربنا يبارك في حضرتك. قال الله عز وجل في هذا المنهج القرآني: واللاتي تخافون نشوزهن ماذا نصنع معهن؟ فعظوهن بالموعظة، بالتذكرة، بالدعوة، بالكلمة الجميلة، عرفها الغلط بتاعها، كلمها واصبر عليها، وذكرها بغيرها برضو، لأن الغيرة في قلب المرأة. ولا شايفة زوجة فلان، شايفة أختك عم بتعمل إيه، شايفة أمك بتعمل إيه، حاول ذكرها بالموعظة. طيب لم تستجب إلى الموعظة ولم تمتثل ما قلت، ينتقل بك القرآن الكريم إلى النوع الثاني من أنواع العقوبات. ماذا نصنع معهن؟ واهجروهن في المضاجع. الهجران لا يكون إلا في الفراش فقط، لكن يأكل من يدها ويكلمها ويسامرها، لكن في الفراش يبتعد عنها عقوبة لها. ليه؟ عسى أن تستقيم، عسى أن ترتدع،
يعني ما يسيبش البيت ويمشي،
لا، ولا حجرة النوم،
وما بيقولوا عليها إيه، ما يودهاش بيت أبوها وأمها،
لا 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 لا،
بيعمل البعض،
لا لا،
يعني يقول لها روحي ارجعي بيت أبوكي، ومش في نية الطلاق.
لذا والله أنصح الآن أخواتي ومن المسلمات، مهما حصل في بيتك ما تسيبيش بيت جوزك مهما وقع، لأنني يعني أقول رسالة الآن للحموات تحديدا، كما قلت اطلقي وجوزك ست سيده، أقول لها: هذا الزوج بيته أقرب لابنتك من بيتك أنت ومن بيت أخيها لها. يعني مهما وقع من الخلافات، سأبين الآن التدابير الشرعية والحلول الشرعية بإذن الله سبحانه وتعالى التي يلزم علينا أن نسير خلفها، لكن ليس بمعنى يقع أي خلاف إن أنا خلاص تغضب وتروح عند أهلها. كلما ابتعدت المرأة عن زوجها كلما تفاقم الأمر، وكلما عظم الأمر، وكلما تعسرت الحلول. ولكن الهجران كما أمر رب العالمين سبحانه وتعالى وبينه في الآية لا يكون إلا في الفراش يا أستاذ أحمد. واهجروهن في المضاجع. طيب، لم تستجب المرأة لا إلى الوعظ ولا إلى الهجران، وأصرت المرأة على رأيها، ينتقل بك القرآن الكريم إلى الحل الثالث، ألا وهو الضرب. واضربوهن. والضرب ليس كما يفهمه كثير من الرجال، ربما ترى امرأة يعني تسيل الدماء من كل ناحية من وجهها، ليس هذا بالضرب إطلاقا. وأحيانا ترى بعض الرجال حول بيته بالفعل إلى حلبة من حلبات المصارعة الحرة، يفرد ويستعرض عضلاته على هذه المخلوقة الضعيفة المسكينة. مهما كانت المرأة فهي ضعيفة،
هو يعتبرها يعني لو هي أخته، وهي بالفعل قبل أن تكون زوجة له هي أخته.
نعم.
مش هيقبل هذا على أخته أو أحسن. على ابنته أو على أمه.
أحسن.
أن تضرب وتهان وتسب وتلعن، وأحيانا يسبب بالأباء وبالأمهات وسوء عشرة، نسأل الله العفو والعافية لبعض الأزواج.
لذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع مما لا يخفى على شريف علمكم المبارك، قال صلى الله عليه وسلم: ألا فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. بعد ذلك قال عليه الصلاة والسلام: ولكم عليهن ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح. لا تهشم رأسا، لا تضرب وجها، لا تكسر عظما، لا تسب أباها ولا أمها، ولكن المقصود من الضرب في الآية أن تهين النفس.
ودي مش مع كل الحالات دي، يعني ده لو قلنا في هيبقى في الضرب غير مبرح.
نعم.
مع حالات يعني استعصت أو
نعم.
بقت وصلت إلى درجة الناشز،
العناد،
أو العناد.
نعم.
أو الكبر.
نعم.
أو خرجت عن حد المألوف.
نعم.
والأمور التي تعقل.
نعم.
لكن واحد عاد إلى بيته ولم يجد الطعام ناضجا أو انتهت.
نعم.
المرأة منه.
نعم.
اضرب. لا، ده في ناس لمجرد الحوار العادي يا فضل الشيخ.
نعم.
أحمد.
نعم.
أنت تعلم هذا أكثر مني.
الله يحفظ.
يعني نسمع ونرى ومشاكل كثيرة.
نعم.
جدا قد تصل إلى حد أن تبقى في الجبس.
نعم.
يعني وأحيانا الزوجة تعتدي على الزوج بالضرب، يعني مش هو بس اللي بيضرب.
نعم.
بيوت فيها حاجات كتير، نسأل الله العفو والعافية.
اللهم أمين.
الله.
لذا. نعم. إذا تعصرت العشرة بينهما بعد كل هذه التدابير الشرعية، يأذن الشارع الحكيم حينئذ أن يتدخل حكم من أهله وحكم من أهلها. يعني شوف الحكم كيف جاء بعد كم خطوة أستاذ أحمد، قبل أن يقرر أصلا قرار الطلاق والانفصال، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما.
يعني الحكم ما يبقاش أول حل.
أحسن.
ولا تاني حل.
أحسن.
ولا تالت حل.
رابع حل.
ده رابع حل وممكن لا نصل إليه كمان.
أحسنت.
يعني بعض الناس هكلم بابا.
نعم.
هو يروح يشتكي لأبيها.
نعم.
أو يشتكي لصديق أو. نعم. يشتكي لجار أو.
نعم.
ويعني تبقى المسائل والتشهير على وسائل التواصل الاجتماعي.
لنا معها وقفة بإذن الله.
مشاكل.
لذا ننظر كيف هو الإسلام يعني يعظم أسرار البيوت. الإسلام حريص على أن يعظم الرجل سر امرأته وأن تعظم المرأة سر زوجها، لا أن نذهب مباشرة حتى نشكو للآباء والأمهات كما نراه الآن ونرى أكثر من ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. السؤال إذن
قبل السؤال.
نعم.
بيتي.
نعم.
الحكم من أهله أو من أهلها.
نعم.
ما صفاته؟
أن يكون رجلا عاقلا، وأن يكون رجلا دينا، وأن يتقي الله عز وجل. وأنا أخاطب الآن الذين يتدخلون في الحكم والصلح بين الزوج وزوجته، أن يعلموا أن الله سبحانه وتعالى هو الرقيب المطلع على قلوبهم. لذا ترى بعض الخبثاء الذين ربما قد يتزي الواحد منهم بزي أهل الصلاح، ويدخل ويظهر لهم أنه يريد أن يصلح بين الزوج وامرأته، وما أراد إلا أن يفسد هذه المرأة على زوجها حتى يحظى هو بها بعد ذلك.
في ناس كده؟
نعم. لذا حذر نبينا من
يعني
ذلك وقال
صلى الله عليه وسلم: فضل
من ليس منا من خبب امرأة على زوجها، يعني ليس منا من أفسد امرأة على زوجها، وإفساد المرأة على زوجها من كبائر الذنوب. وذهب جمهور المالكية أن من أفسد امرأة على زوجها بنية أن يتزوجها هو بعد ذلك فنكاحه باطل، ولا تحل له نقيضا بما صنع وبما أراد.
نعم، يعامل بخلاف نيته.
بخلاف نيته. نعم. لأن هذا من كبائر الذنوب، وهذا من جنس عمل السحرة والشياطين، فيتعلمون ما يفرقون به بين المرء وزوجه. فالحاكم لا بد أن يكون رجلا دينا، رجلا عاقلا، رجلا يستطيع أن يحتوي كل هذه الأمور، رجل أن يحكم بينهم بكتاب الله وسنة رسول الله
صلى الله عليه وسلم. عاقل ودين ده مهم قوي.
نعم،
لان بعض الناس ما يبقاش عندهم مقارب اخرى ولا عايز يتزوجها، وده
نعم.
ممكن يبقى الاب او يكون الاخ
نعم.
عنده تهور
نعم،
وليس عنده عقل ولا حكمه
نعم،
يعني لا يريد الافساد ولكنه اسلوبه يفسد
نعم،
قد يدخل الزوج في العناد
نعم
بالتطاول. وجمله ست سيده اللي بتتقال كتير دي
نعم،
هجوزه سيد هجوزها ست سيدك
نعم،
والمعايره، وقد يعني يحدث تطاول. الحكم إذا لم يتصف بهذه الصفات يفسد ولا يصلح.
وهذا أرسل له، وهذا الحاكم الطائش الذي يحكم بين الزوجين بلا عقل وبلا روية، أقول له شيئان. الشيء الأول، اعلم أن هذه الأخت ربما حق أن يغضب لأختها، هذا حق لكن بضوابط. لكن أقول له اعلم أن هذا الزوج وأن هذا البيت الذي تحيا فيه أختك أقرب إلى أختك من بيتك أنت إلى أختك.
طب لو الزوج أخطأ وخطأ كبيرا في حق أخته أو في حق ابنته،
يعذر.
هل يصلح؟ ولو خطأ كبير، هل يصر الأب أو يصر الأخ على الطلاق وقتها ولكن بالحسنة؟
يقدر بقدره. أستاذ أحمد، يقدر بقدره. أنا لا أريد الآن من المشاهد الكريم أن يفهم بأنني لا أدعو، يعني أنني أحرم الطلاق. لا، الطلاق بفضل الله حل من الحلول، لكنني أقول بل حكم من الأحكام الشرعية.
نعم.
ويدور عليه كما يدور على أي حكم شرعي، أحيانا يكون مستحبا، أحيانا يكون مباحا، أحيانا يكون واجبا، أحيانا يكون مكروها، أحيانا يكون حراما. فالطلاق لا يقيد بصورة واحدة ولا يقيد بصورة معينة، لكن إذا وقع الخطأ من الزوج يقدر هذا الخطأ بقدره في موضعه. لكنني أقول لمن يريد أن يفكر في الطلاق، إن كان من الحاكم أو إن كانت من الزوجة، ننظر إلى نظرة الإسلام العامة. أن الإسلام يقدم المصلحة العامة، ألا وهي إقامة البيوت، وأن نتعلم ذلك من رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
وكانت هذه الكلمة الثانية للحاكم الطائش الذي ربما يفسد بين أخته أو بين ابنته وبين زوجها. وقع خلاف في يوم من الأيام بين علي بن أبي طالب وبين فاطمة. نتكلم الآن عن أم أبيها،
ومش أي بيت، بيت فاطمة.
لك أن تتصور
بيت علي.
الشيعة الروافض جعلوهم آلهة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فوقع خلاف بينهما كأي خلاف بين زوجين، فغضب علي بن أبي طالب رضي الله عنه وترك البيت وانصرف ونام في المسجد. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت ابنته، قال أين ابن عمك؟ أين علي؟ فأخبرت أبيها الخبر، أو فأخبرت أباها الخبر، فأرسل النبي إنسانا ليبحث له عن علي بن أبي طالب، فأخبر هذا الصحابي رسول الله أن عليا في المسجد قد نام. فترك النبي فاطمة، شوف العقل والحكمة من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قالش بقى ابعتهولي هاتهولي عرفوا ازاي يعمل كده في فاطمة، لا، ليست هذه من اخلاق النبوة. لكن انظر كيف كان رسول الله يحرص على اقامة بيت ابنته. فذهب بنفسه الى علي، واذا به رضي الله عنه قد نام على التراب، فجلس النبي بجواره وظل يمسح التراب من عليه بيده الشريفة ويقول قم ابا تراب، قم ابا تراب، يداعبه. كمان يداعبه، أي والله يداعبه. واستيقظ علي بن أبي طالب، بل وصارت أبو تراب كنية لعلي بن أبي طالب، وكانت من أحب الكنى لعلي بن أبي طالب،
خرجت من فيه رسول الله صلى الله,
صلى الله عليه وآله وسلم. فأنا أقول عمر النبي البيت بمداعبة يسيرة، وأقام النبي بيت فاطمة. لكن كما قلت حضرتك بارك الله فيك، اطلعي وجوزك ست سيده، وانا اعرفك من هو ويعرف
ده اللي بيقول.
نسأل الله ان يحفظ بيوت المسلمين،
امين يا رب العالمين. بجد شيخنا يعني بصدق شديد، الامر ده محتاج الى حكمة وروية، لان البيت زي ما هو مش سهل يبني برضو مش سهل يهدم.
أيوة والله.
لان مش اي حد هيجي لبنتك تزوجه.
نعم.
ومش اي حد هتتزوجها. ما هي الاشكاليات لو نرجع للاسباب.
نعم.
كتير منها يعود الى سوء الاختيار من الطرفين.
وهو ده السبب الاول.
نعم.
وهذا هو السبب الاول من اسباب كثرة الطلاق وما نراه الان في هذا المجتمع.
احنا معنا 10 دقائق يعني على قدر المستطاع يعني.
طيب اول سبب في عجالة سريعة لان الكلام موضوع طويل جدا.
اعلم.
سوء الاختيار. ربما ترى الولد يختار بالعواطف، يختار بما يراه بعينه، مع بنت في الجامعة فأحب البنت لشكلها وجمالها، فظن المسكين أن هذه البنت هي التي تحمل له كل أنواع السعادة، والبنت كذلك ربما في الجامعة أو في العمل أحبت شابا لشكله فقط، يفكرون بشيء سطحي، ويظن كل واحد منهما أن الآخر هو يعني مفتاح السعادة له، فهذا من أعظم أسباب فشل الطلاق، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
فشل الزواج.
سوء الاختيار. عفوا، من أعظم أسباب فشل الزواج سوء الاختيار.
عايزين الطلاق هو اللي يفشل.
نعم، نسأل الله ذلك. وعدم إقبال المتزوج والمتزوجة وفق يعني الضوابط الشرعية التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق الشاب وفي حق البنت. أنا أقول والله لهذا الشاب، ربما ترى شابا أستاذ أحمد يعادي أهله ويعادي العائلة بسبب بنت يحذرونه، يعني يا ابني دول مش هينفعونا، يعني دول يعني ممكن يكونوا يعني ناس كويسين وكل حاجة، لكن من أبعد الناس عن عاداتنا وتقاليدنا، وربما أن يكون الدين عندهم قليلا. ترى الشاب يصمم أنه لن يرى السعادة إلا مع. طب أنت إيه قوانينك، أو أنت إيه كيف حكمت أن هذه البنت هي التي سيكون معها أو ستعيش معها سعيدا؟ عرفت من الكلام ده الشاب كل في دماغه أن هو يعني قد فتن بجمالها أو فتن بقوامها، يفكر بشكل سطحي ولا ينظر إلى عواقب الأمور ولا ينظر إلى مستقبل الأمور، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حتى إذا سكن معها في بيت واحد وأغلق عليهم الباب، رأى كل واحد منهما الآخر على حقيقته، فيظن كل واحد منهما أنه قد يعني قد خدع في صاحبه، فيفكر مباشرة سقطت الأقنعة. وأنا أقول لن يعرف الواحد منا السعادة إلا من خلال شرع الله ومن سنة رسول الله. في كلمة خبيثة أستاذ أحمد يعني تتردد الآن على الألسنة وعلى مواقع التواصل، وأنت لو جلست الآن مع أكثر من وقع في الطلاق في هذه الأيام ستسمع هذه الكلمة اللي هي إيه؟ مش عاوزين جواز صالونات. طب ما المقابل؟ طب إيه البديل؟ يعني جواز صالونات يقول لك إيه يعني حتة نحن فلان يعرف فلان، تعالى مناسبك عندي بنت فلان. هذا المعتاد عندنا في بلادنا وفي عرفنا بفضل الله، وهذا من أعظم أسباب نجاح الزواج، لأن الواحد منا إذا أراد أن يتزوج يفكر في الدين، يفكر في النسب، يفكر في وضع هؤلاء وفي دين هؤلاء الذي سيقبل عليهم، لأن الزواج أحمد مش سنة ولا اتنين، أحيانا يمتد 30 و40 سنة. أنت تتكلم عن نسب وعن أصهار وعن عائلة. الزواج قرار يجب أن يدرس جيدا ولا أن يدرس ببعض الأفكار السطحية. يقول لك مش عاوزين جواز صالونات، ما البديل؟ البديل أن تتسكع البنت مع كل رقيع وكل وضيع بدعوى أن هي بتدور على شاب يناسبها في حياتها. ما هذا الفكر؟ هذا فكر غربي دخيل على أولادنا وبناتنا، وهذا ما كان في أمريكا ولا زال إلى يوم الناس هذا. والله لا أنسى رأيت يوما لاعبا الكرة قد أراد يعني أراد أن يتزوج، وفي حفل الزفاف الذي يحمل له الشمع من؟ الذي يحمل له الشمع من؟ أطفاله الصغار، 4 من الأولاد، وأراد أن يتزوج من هذه المرأة. فقيل له يعني إيه اللي أخرك الفترة دي كلها؟ ماذا قال؟ قال كنت أختبر أخلاقها. بعد 4 أولاد كان بيختبر أخلاقها. وهذا ما يراد الآن لشبابنا بسبب كلمة مش عاوزين جواز صالونات. لا، الزواج الناجح الذي يأتي باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع لنا المعايير في اختيار الزوج وفي اختيار الزوجة. ثانيا وفي عجالة، من أسباب كثرة الطلاق في هذه الأيام الإعلام الفاسد، الإعلام الخبيث. حدثني بالله عليك، لمصلحة من أن تنفق الملايين على برنامج هابط لامرأة أن تجلس حتى تؤز النساء أزا على خراب بيوتهن بأيديهن، وتقول أنت مش ضعيفة أنت قوية خدي حقك، وتؤز المرأة على خراب بيتها بأيديها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذا أحذر النساء من أن يسمعوا هذا الصنف الخبيث من الإعلان. يقولون احنا عاوزين حرية المرأة، وانا اقول والله ما ارادوا حرية المرأة، بل ما ارادوا الا حرية الوصول الى المرأة وحرية التمكن من المرأة. فالاعلام اعلام لا يتقي الله في بيوت المسلمين. بس احمد انت الان تحيا مع اعلام قدم الطلاق في المسلسلات والافلام في صورة الحرية وفي صورة السعادة، وقدم الزواج في صورة الكبت. ومصيبة شعبنا ومصيبة هذا الجيل بل ومصيبة الأمة عامة في هذه الأيام أن الأمة لا تقرأ، صارت لا تستقي الثقافة إلا من شاشات التلفاز من المسلسلات والأفلام. فأنت الآن تربي جيلا على أن الطلاق هو الحل وهو السعادة وهو الحرية، فحدثني بالله عليك كيف يستقيم هذا الجيل بعد ذلك في بيت، وكيف يقيم هذا الجيل بيتا؟ يعني بالفلاحة يا أحمد جدتي وجدتك وستي وستك كانت بتقعد بالتلاتين سنة وبالخمستاشر عيل وكانت عايشة وراضية، أليس كذلك؟ وكانت الحياة من أفقر ما تكون. ما الذي وقع الآن في بيوت المسلمين؟ بفضل الله، النعم بفضل الله تبارك وتعالى من فوق رأسنا ومن تحت أرجلنا، ونتقلب في النعيم. لماذا لا نستقيم؟ لماذا نفكر في الطلاق الآن؟ ولماذا نرى الطلاق الآن هو أول حل؟ أخاطب الآن كل من تزوج وكل من تزوجت أن يتقوا الله عز وجل في هذه النعمة التي حرم منها كثير من الفقراء الذين حرموا من نعمة الزواج ده لشيء، وإنما لقلة النفقة والمال أن يحافظوا على هذه النعمة. ثالثا من أسباب كثرة الطلاق يعني استهانة المجتمع بفكرة الطلاق أو بقرار الطلاق. ترى الرجل أحمد الطلاق في فمه، أنا آسف، زي اللبانة، عاوز يكلم اي حد علي الطلاق لتعمل كذا، حتى لو اراد ان يضيف احدا علي الطلاق تيجي تتغدى معايا
ببيعه وشرائه ومعاملاته
مع امرأته حتى مع امرأته. نعم. جعل من الطلاق سيفا وصوتا على رقبة امرأته،
التهديد بالطلاق المستمر،
ولا حول ولا قوة الا بالله،
لو عملت هتبقى طالق، لو خرجت هتبقى طالق. يعني
ازمة كبيرة، نود من الناس ان يحافظوا على هذا اليمين وهذا الميثاق الغليظ. لقد اخبرت يعني حضرتك قبل الهواء أنني قد أتاني أحد السائلين يسألني يوما في فتوى في الطلاق، فعرض علي الفتوى فقلت له هذه أول مرة لك؟ قال لا، رقم خمسة. خمسة يعني أنا أقول قال هذا
زيادة
تأدبا، يعني الرجل قال ذلك تأدبا، أنا لو أتيح له الفرصة هيقول لي 500، لأنك ترى بعض الناس الطلاق في فم أكثر من أي شيء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. رابعا من أسباب كثرة الطلاق الحموات والآباء، وكما قلت اطلق يا بت وهجوزك ست سيده، اطلق يا ابن وهجوزك ست ستها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكما بينا في كلامنا أنه يلزم على كل الآباء وعلى كل الأبناء أن يحافظوا على بيوت أولادهم، وأن يتقوا الله رب العالمين في بيوت الأولاد، وأن يتعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما كان في الزوج، إن كان في الزوج عيب يقوم ويعلم ويرشد ويهدى وينصح ويصبر عليه، فإن أصر الزوج على عناده وعلى سوء خلقه نتبع معه هذه التدابير الشرعية التي جاءت في القرآن قبل أن نفكر في الطلاق مباشرة. وآخر سبب، وده يعني أنا أراه الآن من أخطر الأسباب، وإلا فالأسباب كثيرة، إهمال كل واحد منهما حق الآخر.
محتاجة حلقات دي لوحدها.
واجبات
وحقوق. بيوت المسلمة واجبات وحقوق.
نعم.
ودي محتاجة، ده ملف تاني وملف خطير. نعم. حتى ما بعد الطلاق إن حدث ليست نهاية المطاف.
نعم.
فقد تكون بداية الحياة، لكن مع كل هذه التدابير لنا يعني مع حضرتك كل الشكر.
الله يبارك فيك
الشيخ أحمد سمير الداعي.
رفع الله قدرك. الله يرفع.
وأنا سعيد جدا أن أنا مع حضرتك.
الله يبارك فيك. أنا أسعد والله. ربنا يبارك فيك.
يا رب يجعل هذه الكلمات تلقى قبولا.
آمين.
في قلوب الناس. البيوت تحتاج إلى مزيد من الوعي، مزيد من العودة إلى بيت النبوة وإلى العقول السليمة الرشيدة. أسأل الله عز وجل أن يحفظ بيوت المسلمين وأن يهدينا إلى سواء السبيل. بوضوح تكلمنا عن ظاهرة انتشار الطلاق في المجتمع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.